أن العالم يدرك بأن الجمهورية في إيران مصرة على أن تنجح في برنامجها النووي السلمي الذي هو من بنات أبنائها المتعلمين
نعم
الذين صنعوا هذا المجد التاريخي في منطقة آسيا والشرق الأوسط.
نعم أحسنتم. دكتور ناجي، في البداية ما هي قراءتك المبدئية بالنسبة لهذا العدوان، وتحديدا في زمن تنفيذ هذا العدوان بينما إيران تواصل جولاتها في المفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة، تحديدا فيما يتعلق بقضية البرنامج النووي الإيراني؟
لم يكن أحد يتوقع بأن هذه الضربة لن تكون أو لن تحصل، وخاصة بأن الإدارة الأمريكية وخلال المباحثات مع الفريق المفاوض في الجمهورية الإسلامية في إيران، اللي كان بطريقة غير مباشرة أو فيما بعد إن كان بطريقة مباشرة، كان هناك موقف واضح أن الإدارة الأمريكية تؤكد بأنه قصف أو ضرب الجمهورية الإسلامية في إيران ليس من أجل فقط إنهاء مشروعها النووي السلمي، ولكن أيضا من أجل إقضاعها، لأنها الدولة الوحيدة التي ما زالت تتمنى عن السير في ركب الرأسمالية المتوحشة، إضافة على عدم انصياع للإدارة الصهيونية الأمريكية في المنطقة. هذا الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية في إيران، إضافة إلى تطلعات الجمهورية الإسلامية في إيران وشعبها العظيم بأن يصبح من الدول الرائدة في المجال الاقتصادي والعسكري والصناعي والإنتاجي، يهدد الكثير من هذه الدول المحيطة في الكيان الإسرائيلي وفي الكيان الإسرائيلي نفسه. لذلك هناك الكثير من العوامل التي، هل تسمعني سيدي؟
نعم نعم معك يا دكتور، معك
لذلك
دكتور.
هناك الكثير نعم لذلك هناك الكثير من العوامل التي كانت تؤكد بأنه سوف يكون هناك ضربة إلى الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم.
إن لم يكن اليوم ربما سوف يكون غدا أو بعد غد، ولكن علينا أن نتطلع بأن ما قام به الكيان الإسرائيلي إضافة إلى الدعم الأمريكي هو كل ما يمكن أن يحصل. لذلك اليوم بدأت الصورة تظهر إلى الرأي العام الدولي من مقلب آخر، وهو ماذا سوف تفعل الجمهورية الإسلامية في إيران وكيف سوف يكون الرد، مما يعني بأن اليوم الجمهورية الإسلامية في إيران تمتلك ورقة قوية جدا إن كان في المجتمع الدولي أو لدى الرأي العام العالمي. ومن هذا المنطلق نستطيع أن نقول جزئيا بأن هذه الضربة قد فشلت بكافة المقاييس، وخاصة بأن القادة الشهداء الذين استشهدوا على سبيل في سبيل الجمهورية الإسلامية في إيران وشعبها العظيم، هذا دورهم الطبيعي في التصدي لأي عدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. لذلك كل ما يحصل اليوم هو ضمن القراءات الطبيعية لدولة تشق طريقها رغم الصعاب ورغم الظروف المتقلبة في المنطقة، مع الحفاظ الكامل على ثوابتها وعلى استراتيجيتها إن كانت عسكرية أو صناعية أو حتى تقدمية. ومن هذا المنطلق كل ما يجري اليوم أعتقد بأن الجمهورية الإسلامية في إيران تمتلك الكثير من السيناريوهات له، وإضافة إلى قراءة عميقة للمتغيرات السياسية والجيوسياسية في المنطقة. وهذا الأمر حصل أو تحدث عنه أو أشار إليه ترامب عندما قال سوف أستمر بالتواصل مع نتنياهو، مما يعني بأن هناك شيء ما يحصل الآن لا يمكننا التكهن به، ولكن هناك شيء ما يحصل في أروقة دول العالم، وإضافة إلى الموقف الذي أطلقه رئيس مركز البحوث النووي اليوم في مجلس الأمن عندما تحدث عن الانتهاك الصارخ التي قامت به الكيان الإسرائيلي لاتفاقيات 4-4 التي تتعلق بعدم المس بالأماكن التي تصنف على أنها نووية إن كانت سلمية أو عسكرية لأسباب كثيرة. وعلى هذا السياق يمكن القول بأن المعركة، لا يمكن أن نقول بأن هناك معركة، نقول بأن هناك نوع من التجاذب، واليد العليا الآن هي للجمهورية الإسلامية في إيران التي أشارت قبل قليل بأن الرد سوف يكون في الوقت المناسب والزمان المناسب، مما يعني بأن الجمهورية الإسلامية في إيران ليست منفعلة وليست متضعضعة، إضافة على أنها تمتلك الركيزة، وإضافة إلى الرد الذي يوازي هذا العدوان الإسرائيلي.
نعم، هناك من ربط بين توقيت يعني هذا العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران ب الإنجاز الأمني الذي يعني قامت به الجمهورية الإسلامية في إيران فيما يتعلق بالمعلومات الاستخبارية عن أجهزة الأمن في الكيان الصهيوني، ربط ذلك بهذا، ولكن بالرغم يعني من حجم والخسائر هذا العدوان، الخسائر البشرية، يعني هناك الكثير من المدنيين أيضا راحوا ضحية هذا العدوان، كيف يمكن النظر إلى يعني هدف الكيان الصهيوني من هذا العدوان وبهذا التوقيت وبهذا الزمان؟ يعني
لا يمكن أن نحشر الصراع الإسرائيلي مع الجمهورية الإسلامية أو الصراع الجمهورية الإسلامية مع الكيان الإسرائيلي في زاويات محددة. الصراع هو بالمطلق بكافة المقاييس. فالجمهورية الإسلامية في إيران منذ ولادتها أعلنت بأنها مع تحرير فلسطين من البحر إلى النهر والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية وأيضا الرقي والتقدم بشعبها إلى هذه المرحلة المتقدمة جدا التي وصلتها الجمهورية الإسلامية في إيران. لذلك الكيان الإسرائيلي إضافة إلى كثير من القوى الإقليمية والدولية تدرك بأن الجمهورية الإسلامية في إيران هي حجر العقبة أمام المشروع للشرق الأوسطي الجديد الذي يجب أن يصل إلى حدود الصين. ولكن المفارقة الكبرى هي في مواقف بعض الدول التي كان يجب أن تتحرك بقوة وفاعلية أكثر إن كانت الصين أو روسيا. ولكن لكي نبقى في السياق السؤال نفسه،
نعم.
أعتقد بأن هناك الكثير من العوامل التي بنى عليها الكيان الإسرائيلي هو الهجوم على إيران، في مقدمته هو الخنوع والخضوع والإذلال الذي أصاب الأمة العربية والإسلامية بعد المجازر الكبرى التي حصلت في غزة دون أن يتحرك الرأي العام العربي أو دون أن تتحرك الحكومات أقله من أجل وقف شلال الدم للشعب الفلسطيني المظلوم. ومن هنا استطاعت أو رأت إدارة نتنياهو بأنها تستطيع أن تقوم بعمل عسكري بعيدا عن تداعياته، بعيدا عن ما قد يحدثه من ضرر في الجمهورية الإسلامية في إيران أو حتى بالكيان الإسرائيلي نفسه، ولكن هي لحظة مفصلية يمكن في السياسة أن يستفيد منها نتنياهو أولا من أجل تثبيت أقدامه في المرحلة القادمة، وخاصة بعد الحديث عن حل الكنيسة الإسرائيلي بقرار من أكثر من جهة سياسية في الكيان الإسرائيلي، وهناك المحاكمات اليومية التي تحصل لنتنياهو، وهذا الأمر يعتبر طبيعيا بالهروب خطوة إلى الأمام. إضافة إلى أمر آخر بأن الجمهوريين طوقون إلى ضرب الجمهورية الإسلامية في إيران لأسباب كثيرة، لأن أتحدث أنا في البعد الأمريكي، هناك حقيقة فريقين في الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة الحزب الديمقراطي الذي يرى بأن الجمهورية الإسلامية في إيران تشكل استقرار في منطقة الشرق الأوسط وحتى في العالم. بالمقابل الجمهوريين يريدون أن يضربوا الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص هذه الرؤية التي أطلقها باراك أوباما عندما كان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ووقع الاتفاق النووي، وأيضا يريدون أن يخرجوا الجمهورية الإسلامية من الصراع فيما يتعلق بالثروات الطبيعية التي تمتلكها الجمهورية الإسلامية وأصبحت ضرورة على مستوى العالم. هناك عدة عوامل أدت إلى هذه العملية العسكرية يمكن تجزئتها إلى مراحل كثيرة، ولكن المحصلة بأن هذه الضربة لم تؤثر كما يشاع في الإعلام، ولم أيضا ولن تمنح الكيان الإسرائيلي فرصة تفوق حقيقية على الجمهورية الإسلامية في إيران، بعيدا عن التسريبات الأمنية الاستخباراتية التي حصلت عليها الجمهورية الإسلامية في إيران، خاصة بأن الجمهورية لديها الكثير من السوابق بهكذا اختراقات، مما يعني ربما هناك معلومات أكثر بكثير لم تتحدث عنها، ربما قد يوجد بهذا الملف بلف واحد تريد إيران أن توجه من خلاله رسالة. لذلك الموضوع متشعب كثيرا.
صحيح.
في أسباب العملية العدوانية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم، أشرت ضمنيا في حديثك دكتور ناجي إلى قضية المواقف الدولية. هناك طبعا الكثير من يعني الدول يعني أدانت العدوان على إيران، وهناك أيضا يعني بعض المواقف حقيقة يعني أدانت الهجوم ووصفته بأنه غير مبرر وخارج عن القانون الدولي، إلى ذلك من المواقف المدينة، وهناك مواقف يعني وقفت إلى جانب الكيان الصهيوني مثل يعني الولايات المتحدة. ماذا لديك فيما يتعلق بمواقف المواقف الدولية بهذا الشأن؟
المواقف الدولية كما تابعتها منذ الصباح هي تقريبا تشبه المواقف الدولية التي أطلقت عام 1990 عندما انهار الاتحاد السوفيتي، وكان العالم يخشى من سطوة الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى القرار العالمي، وهناك كان الكثير من المواقف. وحقيقة في تلك الحقبة الزمنية لعبت إيران دورا محوريا بأنها أعادت التوازن إلى الموقع الدولي عندما وقفت بوجه التمدد الأمريكي في المنطقة. واليوم يعاد التاريخ نفسه وتعود الصورة نفسها، فالكثير من الدول لا ترحب بقرارات ترامب، لا تريد أن ترى أمريكا في هذه القسوة وفي هذا التحكم الغير مسبوق على مستوى صناعة القرار الدولي. لذلك هناك مواقف حقيقية رغم الاختلاف لبعض الدول مع الجمهورية الإسلامية في إيران، ولكن هناك الكثير من الدول التي تريد لإيران أن تنتصر في هذه المعركة، ليس من أجل انتصار إيران نفسها، ولكن من أجل وقف هذا التغول للسياسة الأمريكية في المنطقة وفي العالم، إضافة إلى التمدد الهائل للإجرام الإسرائيلي إن كان في لبنان وسوريا واليوم في إيران وفي اليمن. هذا المتغير الدولي خلق معسكرين تقريبا، ولكن لا يوجد في على الخارطة الدولية من يستطيع أن يقول لا للإدارة الأمريكية إلا الجمهورية الإسلامية التي كررتها مرارا وتكرارا لا للإدارة الأمريكية. وهذا الأمر دفع الكثير من الدول وخاصة في الاتحاد الأوروبي، لا يمكن أن نخفي بأن فرنسا تضررت كثيرا من السياسة الأمريكية، حتى إسبانيا، إضافة إلى الكثير من الدول الأوروبية الصغيرة التي أوقفت تعاملها مع الكيان الإسرائيلي وقامت بإنشاء محاكمات لنتنياهو وفريقه. هناك حالة تململ عالمي من السياسة الأمريكية والإجرام الصهيوني الذي تغطيه الاتحاد الأمريكي، وعلى هذا الأساس يمكن أن نسمع بمكان ما وإن كان من تحت الطاولة بأن الكثير من الدول تقف مع الجمهورية الإسلامية في إيران وفي موقفها، لأنه حان الأوان لأن يكون هناك رادعا ما لهذا التغول الأمريكي، خاصة بعد انشغال روسيا الاتحادية في معركة أوكرانيا. وقد ظهر في الآونة الأخيرة أن الفريق الأقوى في منطقة الشرق الأوسط ليس باكستان وليس أفغانستان وليس روسيا، بل هي الجمهورية الإسلامية في إيران التي حافظت رغم العقوبات ورغم أيضا الحروب الكبرى على محيطها أو على حلفائها بأنها ما زالت قوية وما زالت تستطيع أن تدير اللعبة. وما يحصل اليوم في الجمهورية الإسلامية في إيران يشير بأن هناك حقيقة شعب متفوق بنفسه بذاته، بعيدا عن الأساليب التقليدية والعادية التي تتبعها الكثير من الشعوب مثل الشعوب الأوروبية مثل الحضارات الأوروبية أو حتى الأمريكية نفسها التي جلبت من كل أصقاع الدنيا بعض الخبراء والمتعلمين وأيضا بعض العلماء من أجل إنتاج بعض الأمور، ولكن يبدو أن الشعب الإيراني نفسه هو متطور، لذلك أصبح يشكل قلق على الكيان الإسرائيلي وأيضا على التمدد الأمريكي في المنطقة. ومن هذه النقطة وقفت الكثير من الدول مع الجمهورية الإسلامية في إيران، وأعتقد وأنا أجزم بأنها مواقف حقيقية لها أبعاد سياسية ولديها أيضا تقاطع مصالح مع الجمهورية الإسلامية في إيران. لا أقول بأن هذه الدول على تحالف مع إيران، ولكن تقاطع المصالح الدولي يفرض اليوم على هذه الدول أن تقف مع الجمهورية الإسلامية في إيران، وخاصة الصين التي تعلم بحال لا سمح الله لا قدر الله حصل شيء في الجمهورية الإسلامية في إيران لن تحلم بعد اليوم بما يعرف بطريق الحريق.
نعم دكتور ناجي، يعني إعلان ترامب علمه بالهجوم وهذا العدوان الإسرائيلي على إيران، يعني هذا العدوان هل أبقى للمفاوضات قوة أمل لدى البعض الذي كان يعول على المفاوضات؟ يعني برأيك ماذا ستواجه المفاوضات من مصير؟ هل أنها ستستمر المفاوضات مع الجانب الأمريكي أم ماذا؟
أنا مع فصل الحوار مع أمريكا مع غيرها والجمهورية الإسلامية، يجب فصل هذا الملف تماما عما يجري في الجمهورية الإسلامية في إيران بظل الاعتداء الإسرائيلي. هذا الملف منفصل ويجب على الجمهورية الإسلامية في إيران الخبيرة في الشأن الدولي وإضافة إلى مهاراتها وتقنيتها في التعامل مع الأمور السياسية بأن تفصل تماما. وأنا أتمنى أن تستمر في هذا الحوار لأنه مطلوب، ليس من باب الحصول على الحقوق أو الدفاع عنها، ولكن هذه الجمهورية الإسلامية هي دولة، لا يمكن أن تكون فرد أو شخص تقف عند نقاط معينة. لذلك الحوار والذهاب إلى الأمم المتحدة وكل هذه الأمور الدبلوماسية يجب أن تكون بنفس الفئة أو بنفس العمل أو بنفس الكفاءة التي تدار بها المعركة السياسية والمعركة العسكرية من قبل الجمهورية الإسلامية ضد إسرائيل. لذلك يجب أن يستمر الحوار وأن يستمر النقاش، وأن تزيد اليوم الجمهورية الإسلامية في إيران تملك بعض نقاط القوة بسبب الاعتداء الإسرائيلي على إيران، مما يساهم أو ربما يساعد في تقدم ولو قليلا بالنسبة إلى الحوار. وتبين بأن هذه المفاعل النووية لا يمكن تدميرها من قبل الكيان الإسرائيلي أو حتى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، مما يعني بأنه ربما قد يصبح هناك نوع من القبول. لذلك الإدارة الأمريكية لم تخفي يوما بأنها تريد التوصل مع الجمهورية الإسلامية في إيران. المشكلة أن إيران رفضت كل الحلول الأمريكية. إيران لن تساوم على القضية الفلسطينية، إيران لن تساوم على المقدسات، إيران لن تتخلى عن قتالها وحربها مع الكيان الإسرائيلي. وإلا بحال قبلت إيران بهذه الشروط لحكمت إيران ليس فقط المنطقة للعالم العربي، بل ربما حكمت شرق آسيا بأكمله، وهذه حقيقة لا مبالغة فيها. الجميع يعلم عندما كانت بمعنى ترسل الإشارات الواضحة بأن إيران فقط تقبل بشرط واحد وتحصل على ما تريد، ليس فقط الجمهورية الإسلامية في إيران، بل حتى حزب الله في لبنان قدم له الكثير من الإغراءات من أجل التنازل عن الصراع مع العدو الإسرائيلي مقابل حتى أن يحكم سوريا نفسها، ورفض حزب الله، وهذا الأمر معلوم. من هذا المنطلق أن الصراع مع الجمهورية الإسلامية في إيران ليس مرتبط فقط بعملية التقدم والحصول على الطاقة النووية السلمية، ولكن بخيار إيران الاستراتيجي فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي. وهناك أمر آخر تستفيد منه الولايات المتحدة الأمريكية وبدأ يضخه الإعلام الغربي، بأنه عندما يقال للجمهورية الإسلامية في إيران لقد قدمتم الكثير بسبيل القضية الفلسطينية، بينما الكثير من الحكام العرب والشعوب العربية تنازلوا عن القضية الفلسطينية. وحقيقة هنا لب الموضوع، هنا جوهر القضية، هل تبقى إيران ملتزمة بهذا الصراع مع تخلي كل هذه الأمم الإسلامية والعربية عن القضية الفلسطينية؟ وهذا الأمر أيضا بمكان ما يخلق حالة حرج لهذه الأنظمة العربية المطبعة، ويدفعها بالدفع إلى أمريكا وإسرائيل بالتقضي على الجمهورية الإسلامية في إيران. بمعنى هناك فريق متكامل في الشرق الأوسط لا يريد الجمهورية الإسلامية في إيران لأسباب عديدة، ولكن أهمها بأن الجمهورية الإسلامية في إيران ترفض أي تقارب مع الكيان الإسرائيلي أو حتى تراجع عن بند واحد أطلقته الثورة الإسلامية عندما أطلقها الإمام المقدس آية الله روح الله الخميني رضي الله تعالى عليه. من هذا المنطلق نحن أمام حقيقة أمور كثيرة معقدة، لذلك يجب أن نستمر دائما أو تستمر الجمهورية الإسلامية دائما بالحوار، وأن تبحث وأن تفتح الباب لأكثر من جهة دولية، لأنه آن الأوان لأن تطرح إيران مظلوميتها على العالم، وأن تفهم إيران هذه الدول ماذا قدمته، ليس فقط من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة والشرق الأوسط والتوازن العالمي، بل أيضا ما قدمته في مكافحة الإرهاب الذي اليوم بدأ يسيطر تقريبا على كافة الأوطان العربية أو ما يسمى بالمنظمات المتشددة الإسلامية، إضافة إلى هذا المد البشري الهائل من الكثير من دول البلقان التي اليوم تدخل للعالم العربي، مما يعني بأن هناك حالة نوع من التغير الديموغرافي للشعوب العربية والإسلامية ينذر بانفجار كبير إن لم تصل الدول إلى حل سياسي من أجل استقرار المنطقة. وحتى أتمنى على الجمهورية الإسلامية في إيران، هي أدرى وأعلم وأعرف، ونحن نتعلم من هذه الإمبراطورية العظيمة على مدار 5000 عام من التطور السياسي والعلمي والأدبي والثقافي، إضافة إلى حقوق الإنسان. إيران تتميز بهذه النقطة ليس من اليوم ولكن منذ فجر التاريخ. لذلك أتمنى على الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم.
دكتور ناجي، يعني على صعيد المواقف الدولية ودول الجوار، وزير الخارجية العراقي يجري اتصال بنظيره الإيراني ويؤكد إدانة العراق للعدوان على إيران، وأيضا وزير الخارجية الأردني ووزير الخارجية التركي يحذران من تبعات العدوان على إيران. اسمح لي لكي أنتقل بالحديث إلى الداخل الإسرائيلي وإلى الوضع الداخلي في كيان الاحتلال في ظل التحديات الكثيرة التي يواجهها منذ 7 أكتوبر 2023؟ يعني إلى أي مدى قادر الداخل الإسرائيلي على تحمل الصراع مع إيران وتجديد وتشديد هذا الصراع مع إيران؟ وأيضا يعني تابعنا الوضع الداخلي في الكيان الصهيوني، وجدناه بشكل متبعثر جدا بالمقارنة مع الداخل الإيراني، بحيث هناك هدوء وأمان وكل يعني الأمور على مرامها وتسير كما كانت في السابق. نعم
سيد الكريم، حقيقة يعني فيما يحصل ما بين الشعب الجمهوري، الشعب الإيراني الأصيل، وما بين الشعب، ونحن ولا نقارن هنا بين المستوطنين الصهاينة الذين تم جلبهم من كل أفاق الدنيا إلى فلسطين المحتلة، هناك مفارقة كبيرة وهناك هوبة عظيمة. الشعب الإيراني اليوم يدفع ثمن تطور بلاده، ثمن تقدمها، ثمن حصوله على الرفاهية، ثمن حصوله على كافة مقومات البقاء والتطور، وأن يصبح دولة ليست من دول العالم الثالث بل ربما دولة من دول العالم الأول. وهنا ما تقوم به الجمهورية الإسلامية في إيران بقيادة السيد القائد علي الخامنئي بأن تذهب بالشعب الإيراني إلى هذه النقطة المتقدمة على كافة المستويات، إن كانت إنسانية أو اجتماعية أو اقتصادية أو صناعية. بالمقابل الكيان اللقيط الإسرائيلي يعلم بأن هذا الكيان الهش لا يمتلك عرقية واحدة، لا يمتلك لغة واحدة، بل هو كيان تم تجميعه من كافة أصقاع الدنيا من أجل أن ينشئ هذه القاعدة العسكرية البربرية الإجرامية التي مارست الإجرام وإجراء وإرهاب الدولة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. لذلك المستوطنين الصهاينة يمكن لأي خطة سياسية أو حتى عسكرية مهما كان حجمها صغيرا أن تصيبهم بهذا الإرباك الذي نشاهده يوميا. هم أصلا يعلمون بأن هذه الأرض ليست أرضهم، هذه المنطقة ليس لهم، وهم منبوذون اليوم تقريبا، وإن كانت النظم العربية والكثير من الشعوب العربية مغلوب على أمرها لا تستطيع أن ترفض هذا الإجرام الإسرائيلي، ولكن عند الحقيقة يعلمون هؤلاء بأن لا مكان لهم لا في العالم العربي ولا في العالم الإسلامي. إضافة على أن الغرب بدأ يتحرك بقوة لرفض، الشعوب الغربية بدأت تتحرك بقوة ضد هذا الإجرام الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وحتى في العالم العربي بدأت تخرج المظاهرات، مما يعني بأن حالة الغليان بدأت تنطلق بسرعة كبيرة، وربما تنذر بسقوط بعض الأنظمة العربية، ولا أستبعد بأن يكون خلال شهر أو ربما أقل أن تسقط الكثير من النظم العربية، لأن ما يجري بفلسطين حقيقة لم يعد محتمل، ليس فقط للبشر بل حتى للحجر. من هذا المنطلق ربما أحد أسباب الضربة الإسرائيلية، الاعتداء الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في إيران، هو محاولة لإشعار هذا الداخل الإسرائيلي بأنه قوي وأنه لا يمكن لأحد أن يستهدفه، ولكن بالمقابل الجميع يعلم بأن الكيان الإسرائيلي خسر كافة مقومات وجوده، وليس فقط بالنسبة إلى العالم العربي بل حتى إلى العالم الغربي، وهو اليوم يعيش هذا الاضطراب وربما بعض الحراك الذي يقوم به الليبراليين الصهاينة أو الليبراليين اليهوديين من أجل خلق نموذج جديد يتناقض مع حكومة نتنياهو من أجل تبرئة الساحة الإسرائيلية من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. لذلك هناك عدة قراءات، ولكن لا يمكن أن نقارن بين الشعب الإيراني الذي اليوم يدفع ثمن يريد أن يدفعه، بل يدفعه بثقة وأمان وأيضا بعزة وكبرياء من أجل بلده. بالمقابل هؤلاء المستوطنين يعلمون بأنهم يرتكبون جريمة، هؤلاء المستوطنين معتدين ليس فقط على إيران بل على سوريا ولبنان والأردن وكافة ومصر وكافة الأقطار العربية، وهم بمرحلتهم الأخيرة إما أن يبقون وإما أن يرحلون. وأعتقد بأن الأيام القادمة ربما ترسم مشهد جديد غاب عن منطقة الشرق الأوسط لأكثر من عامين.
طيب دكتور ناجي، حقيقة هناك موضوع جدا مهم يتم تداوله في الأوساط الشعبية وأيضا في المنصات التواصل الاجتماعي، قضية الرد الإيراني على هذا العدوان، عن توقيت هذا العدوان، عن مدى حجمه، وعن مستوى هذا الرد الإيراني الأكيد، ولكن حقيقة نجهل توقيته ولا نعرف حجمه ومستواه. أنت كباحث سياسي ومطلع على الشؤون الإيرانية، كيف تنظر إلى هذا الرد وطبيعة هذا الرد وحجمه ومستواه وتوقيته؟
بالنسبة لبعض التعليقات العربية التي تنتشر بكثافة، العقل العربي للأسف هكذا يفكر، هكذا ينظر إلى الأمور، هكذا ينظر إلى الاستراتيجية ولا سياسات الدول، وهذا تقصير فاضح بمعنى أوضح، أنه حتى عندما قيل أن إيران أرسلت 100 طائرة مسيرة وصواريخ ومن ثم نفت الجمهورية الإسلامية في إيران هذا الخبر، كتبت مقالا قلت فيه رغم كل هذا الضجيج لمدة أكثر من 6 ساعات يتحدثون عن أن الجمهورية الإسلامية في إيران قامت بالرد، كتبت مقال قلت به لا أعتقد بأن الجمهورية الإسلامية في إيران قامت بالرد لأسباب كبرى وكثيرة. إيران دولة قوية، إيران دولة محورية، إيران دولة لم تعد فقط محصور نفوذها في الشرق الأوسط، لذلك لا يعقل هكذا دولة كبيرة في المنطقة أن ترد بهذه السرعة دون أن يكون هناك دراسات ودراسات متعددة، وهذا أمر جدا طبيعي وجدا حقيقي بعد أحداث 11 أيلول في الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا احتاجت إلى شهور لتبدأ بالعمل العسكري الحقيقي ضد بعض الأهداف التي ربما هي اخترعتها وربما حقا ربما هي اخترعتها، ولكن أقصد الدول لا يوجد في مقاييسها أو في أعرافها، فالمعركة ليست بين شخص وآخر كما ينظر للأسف العقل العربي، وللأسف قد وقع بعض الإعلام التابع لمحور المقاومة بهذه الخطيئة الكبرى عندما حاول أن يقول بأن إيران ردت. إيران دولة قوية، دولة محورية، تحتاج إلى الوقت الكافي كما احتاج الكيان الإسرائيلي إلى الوقت الكافي لكي ينفذ
حتى
هذا.
حتى أن هناك دكتور تفيد للخبر القائل بأن هناك بعض المسيرات أطلقتها إيران ويعني واجهت يعني رد من قبل في سماء الأردن، يعني حتى هذا الخبر تم تفنيده.
نعم بالتأكيد، وهذا شيء جيد فعلته الجمهورية الإسلامية في إيران، ليس فقط من أجل الموضوع الصراع في الصراع والحروب، المواضيع لا تتوقف عند الشعبوية، للأسف العالم العربي غارق في الشعبوية، وهذا الأمر أدى إلى خروجه من المشهد السياسي والعسكري والاقتصادي، فالشعوب العربية اليوم في أسفل سلم الأولويات أو في أسفل سلم الدول. نعم. في العالم، بل ربما أصبحت خلف أفريقيا، لذلك الجمهورية الإسلامية في إيران لا تقبل للحظة بأن يصدر هناك خبرا شعبوي يسيء إلى قيادتها السياسية الحكيمة، ويسيء أيضا في الأعراف الدولية بأن إيران ليست مراهقة، ليست دولة هواة في الصراع ضد الكيان الإسرائيلي أو حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية. إيران تدرس بدقة متناهية كل كلمة وكل فقرة وكل نشرة، وأيضا حتى أنتم في محطات في الإذاعة دائما تقدمون الكثير من الأمور الجدية، بينما نلاحظ أن الكثير من الإعلام في محور المقاومة يغلي بأشياء ربما ليست موجودة، وربما الأخبار لا أريد أن نغوص بها، ليس الوقت نحن فيها، لسنا في هذا الصدد، ولكن نتحدث عن الواقعية السياسية، البركماتية السياسية، المصداقية المهنية. حقيقة عندما تدعوني للمشاركة في إذاعتكم أفتخر، وربما أحيانا أوزع هذا اللقاء، ولكن صدقا عشرات الدعوات تأتيني من الكثير من الفضائيات، لا أذهب لأنني أعلم بأن مجرد وجودي هناك ربما ينظر بعض النخبة في العالم بأن هذا الشخص أصبح مثل هؤلاء مجرد أبواق. من هذا المنطلق لا يمكن أن نقرأ المواقف السياسية عبر الشعوب أو عبر الشعبوية العربية. إيران لديها الحق فيما قامت به، وهي أيضا ربما وجهت رسالة سياسية قاسية إلى الكيان الإسرائيلي وإلى الإدارة الأمريكية بأننا سوف ننتظر الزمان المناسب والوقت المناسب، وهذا الأمر يجعل من الكيان الإسرائيلي يعيش حالة اضطراب ربما لفترة طويلة ليست بقصيرة، وهذا أيضا من ضمن الحروب المتبعة في عملية الصراع بين الدول الكبرى، وهذا الأمر جيد. ومن هذا المنطلق منذ اللحظات الأولى لم نعول على كل ما ينشر في هذا العالم العربي للأسف، الذي لا يميز لا بين الصديق ولا بين العدو، ولا يميز بين الحقيقة والخيال. من هذا المنطلق تفرد الشعب الإيراني العظيم بهذه الخصوصية الواقعية والصناعية والاقتصادية، وهو اليوم يشق طريقه إلى المجد بفضل هذا العقل الذي تم تأسيسه لسنوات طويلة، لقرون طويلة الحقيقة، حتى وصل الشعب الإيراني إلى هذه المكانة العقلية وهذا الفعل وردة الفعل، ولا يمكن أن نقارنه بالكثير من الشعوب العربية الغوغائية التي لم تصنع حتى هذه اللحظة أي شيء كان في سبيل الصناعة أو حتى على المستوى السياسي والإعلامي، بل أصبحوا خارج التاريخ وخارج المستقبل. لذلك لا يمكن أن نقارن أو حتى أن نذهب إلى متابعة ما يقوله هؤلاء أمام ما تقرره القيادة الإيرانية، التي ربما يمكن أن نقول لأول مرة وفي السابقة التاريخية بأن هناك دولة شرق أوسطية استطاعت أن تجلب العالم كله للتحاور معها، إن كان الاتحاد الأوروبي السابق وإن كانت أمريكا اليوم وبالأمس وغيرها من الدول، وهذه الدولة الإسلامية التي قدمت نموذجا ديمقراطيا حضاريا بالانتخابات البرلمانية والرئاسية. أقصد بأن الشعب الإيراني أكبر بكثير من أن ننتظر ما سوف تقود الكثير من هذه الأبواق العربية التي لا ميزان ولا مقياس لها.
على أي حال أشكرك دكتور ناجي أمهز، وأشكرك جزيل الشكر لانضمامك لهذه التغطية من إذاعة طهران، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من لبنان. شكرا لك دكتور ناجي.
شكرا لكم سيدي بأمان. السلام عليكم.
الرعب يزلزل بعد الثاني طوفانا بعد الطوفان، ويدا شدت يدا
اضرب يا طوفان الأحرار، يا غضبة سيف الأقدار، حطم جيش العدا
بحرا براجا والنهرا، كل الأرض تقاوم والعزة لن تغلب،
نحن لا نهزم ومنا عطاء شراع لباية من إلى ضفة النصر، منتصرون شهداء غرباء سجناء، والله لا نهزم.
حياكم الله مستمعينا الأكارم، ما زلنا معكم وهذه التغطية المباشرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بخصوص العدوان الإسرائيلي الجبان على جمهورية إيران الإسلامية، ونلقي نظرة على آخر ما لدينا من الأخبار والتطورات على هذا الصعيد. أصدر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بيانا صباح هذا اليوم إثر العدوان الصهيوني على إيران، خاطب فيه الشعب الإيراني وأكد فيه سماحته أن على الكيان الصهيوني أن يترقب عقابا شديدا. وأكد قائد الثورة الإسلامية: لقد مد الكيان الصهيوني فجر اليوم يده الخبيثة المضرجة بالدماء ليرتكب جريمة في بلدنا العزيز، وقد كشف عن ذاته الخبيثة أكثر من ذي قبل من خلال ضرب المراكز السكنية، ويجب على هذا الكيان أن ينتظر عقابا شديدا. أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية عدم وجود قيود في الرد على عدوان الاحتلال الصهيوني على البلاد، وشددت هيئة الأركان العامة على أن يد الانتقام الإلهي ستطال هذا الكيان الإرهابي المتوحش وداعميه، مضيفة أن استشهاد مجموعة من كبار القادة العسكريين الإيرانيين إضافة إلى الكثير من النساء والأطفال يثبت مجددا للعالم الطبيعة الإرهابية والشريرة لكيان الاحتلال. وجددت الهيئة ثبات القوات الإيرانية على مواصلة درب رفاقهم الشهداء، معتبرة الثأر لدمائهم مهمة وضعتها القوات المسلحة على رأس أولوياتها. أكدت قيادة حرس الثورة الإسلامية أن كيان الاحتلال سيدفع ثمنا باهظا لهذا العدوان الذي شنه بعلم مسبق من حكام البيت الأبيض الأشرار والنظام الإرهابي الأمريكي. وقال بيان لحرس الثورة أن اللواء سلامي كان من أبرز القادة في الجمهورية الإسلامية ورجلا في ميادين الجهاد العلمي والثقافي والأمني والعسكري، وكان حاضرا في الصفوف الأمامية للدفاع عن أهداف الثورة والشعب بروح مخلصة وحكيمة. وتابع البيان أن الطريق القويم لذلك الشهيد العظيم سيستمر بدافع مضاعف من أبناء حرس الثورة وقوات التعبئة والقوات المسلحة وجميع أفراد الشعب وأن الكيان الصهيوني المجرم سيدفع ثمنا باهظا لهذه الجريمة الوحشية. قال مساعد المدير العام للوكالة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمال واندي إن الأضرار في موقع نطنز أصابت المباني السطحية. وأوضح كمال واندي أن المعدات والتجهيزات الأساسية الموجودة تحت سطح الأرض لم تصب، لافتا إلى أن العدوان المجدد هو محاولة للوصول إليها. وحول التلوث أعلن كمال واندي أن التلوث الكيميائي والإشعاعي اقتصر على داخل منشأة نطنز، فيما لم يتم تسجيل أي تلوث خارج المنشأة. وكان العدوان الإسرائيلي استهدف على دفعات منشأة نطنز النووية وسط البلاد. دان وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني عدوان الاحتلال الصهيوني على إيران، وأكد الثاني أن كيان الاحتلال يدمر فرص السلام في وقت تعمل فيه دول العالم لإيجاد حلول دبلوماسية. وقد استنكرت الدوحة بشدة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على إيران، واعتبرته انتهاكا صارخا للسيادة والقانون الدولي. وشددت قطر على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته القانونية والأخلاقية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية قبل فوات الأوان. أدان رئيس تركيا رجب طيب أردوغان عدوان الاحتلال على إيران، واعتبرها استفزازا واضحا تجاهلا للقانون الدولي. وطالب أردوغان المجتمع الدولي بوضع حد لسياسة الاحتلال التي تستهدف الاستقرار العالمي والإقليمي، مشددا على أن الكيان رفع استراتيجيته في إغراق المنطقة بالدماء وزعزعة الاستقرار إلى مستوى خطير للغاية. وأضاف أن هذه الهجمات التي تأتي في وقت تكثفت المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني وتزايدت الضغوط الدولية ضد جرائم الاحتلال في غزة تظهر عقلية الكيان في تجاهل القوانين الدولية.
كيانكم مؤقت وشملكم مبدد، سيبزغ فجرنا حتما زوالكم مؤكد. كيانكم مؤقت وشملكم مبدد، سيبزغ فجرنا حتما زوالكم مؤكد.
حبات الرمل وإن كثرت في ساعتكم فستندثر، الظلم عن بعد أمده سيشيع النور وينتشر.
حبات الرمل وإن كثرت في ساعتكم فستندثر، الظلم عن بعد أمده سيشيع النور وينتشر.
شبابنا وكذا الرجال عزم كما قمم الجبال، ساروا على درب الجهاد أسود الوغى يوم النزال.
شبابنا وكذا الرجال عزم كما قمم الجبال، ساروا على درب الجهاد أسود الوغى يوم النزال.
جوا إنا سدنا الميدان نفاجئكم، في كل جهات الأرض لنا جيش يرقب يتربصكم.
أمرا جوا إنا سدنا الميدان نفاجئكم، في كل جهات الأرض لنا جيش يرقب يتربصكم.
للقدس إنا عائدون مصر النبي لا لن يهون، الله عاهد جندنا بالدم أقصانا نصون.
للقدس إنا عائدون مصر النبي لا لن يهون، الله عاهد جندنا بالدم أقصانا نصون.
شو التحدي
التحرير أعد لكم وجنود الله تحاصركم ضاقت بكم الأرض ونبذت واليوم بدت تلفظكم
جيش التحرير أعد لكم وجنود الله تحاصركم ضاقت بكم الأرض ونبذت واليوم بدت تلفظكم
يا قدس بردا وسلام قد أقسم أن لا تضام في أرضك روح أبي أو موتنا فيك الختام
يا قدس بردا وسلام قد أقسموا أن لا تضام في أرضك روح أبي أو موتنا فيك الختام
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا يرفع في هذه اللحظات أذان المغرب بتوقيتنا في طهران نسألكم الدعاء
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد إلى إذاعة طهران، وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم، وأهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة مع حضراتكم، التغطية على العدوان الإسرائيلي الغاشم على جمهورية إيران الإسلامية. أحبتي الأفاضل، يمكنكم التواصل معنا من خلال الاتصال بنا عبر أرقام هواتفنا التالية 22-01-3-7-6-2 مفتاح البلد والعاصمة طهران 009-8-2-1. إذن معكم أحبتي الأفاضل، أعزائنا المستمعين، إيران تحت الهجوم وسماء المنطقة تشتعل من جديد في عملية وصفت بأنها الأعنف منذ سنوات. تشن إسرائيل هجمات مكثفة على مواقع استراتيجية إيرانية راح ضحيتها قادة عسكريون وعلماء نوويون ومدنيون أيضا، وسط تهديدات بالرد الصاعق من قبل طهران. ونحن معكم هذه التغطية لنغوص في تفاصيل هذا الحدث الكبير عن أهداف الكيان الصهيوني وماذا تخطط له إيران، وهل نحن أمام مواجهة شاملة. إذن معكم مستمعينا الأحبة، ونواصل لحضراتكم تغطيتنا، و ندعوكم أحبتي الأفاضل إلى متابعة حديث عضو مجلس الشورى الإسلامي إسماعيل كوثري، حيث قال بأن رد طهران على العدوان الإسرائيلي السافر سيكون دقيقا من خلال تحديد الأهداف ونوع الأسلحة، مضيفا أنه سيتم من مناطق مختلفة. لنستمع إلى عضو مجلس الشورى الإسلامي إسماعيل كوثري.
بالتأكيد أنه سيكون مبتن على محاسبات التي بدأت وببرمجة وتخطيط دقيقة ومشخصة الأهداف ونوع الرد والأسلحة التي ستستخدم فيها، ومن نقاط مختلفة سيتم الرد إن شاء الله. بشكل هذا الرد سيكون حتى أنها تورد صفعة مهلكة على الكيان الصهيوني والاستكبار العالمي، خاصة أمريكا، لأن هؤلاء هم لا يرون سوى القوة والاستقواء والجريمة، لا يعرفون الإنسان والإنسانية والنساء والأطفال ولا القوانين العسكرية ولا أي قوة، فقط هم يريدون أن يعملوا ما يريدونه ويكون كل العالم كله تحت إشراف الصهاينة. ونحن نقول أن هؤلاء يرتكبون هذه الجرائم لكي يأخذوا الشعوب تحت سيطرتهم. الشعوب لا تريد مواكبتكم. أنتم لا هل تسمعون أن العالم لا يريد أنكم تحت سلطتكم؟ أنتم تواصلون جرائمكم، لكن اعلموا أن هذه المرة لن تكون مثل المرات السابقة. فاليوم المقاومة بيدها سلاح، وهذه المقاومة مستمرة، وبالتالي أن القادة والذين استخلفوا القادة الشهداء سيقومون بهذا الرد، وهذه المسيرة ستتواصل، وحتى إسقاط الكيان السلطوي في العالم، وحتى استئصال الكيان الصهيوني والاستكبار العالمي، وإن شاء الله نحن سنثبت ذلك في العمل. بالتالي في الأصل كما يبدو هؤلاء حقيقة يجب أن نقول يقومون بأعمال وقاموا بأعمال شيطانية. وإذا نظرنا من وجهة نظر العسكرية، وإذا كانوا يلاحظون النساء والأطفال فلم يكونوا يستهدفون باعتبار منازل السكان الأبرياء، ويستهدفوها بالصواريخ والقنابل، ويدمروا هذه ويؤلموا العوائل، وحتى بعضهم يستشهدون. وبالتأكيد أن يجب أن نقول تبعا لهذه القضية، نحن يجب أن تكون عملياتنا بشكل أن يكون هذا الند بالند والرد المماثل، لكي يفهم الاستكبار العالمي الذي باعتبار يضع الأسلحة والتسليح بكثرة باختيار الكيان الصهيوني. علينا أن نعمل شيئا، أن يجب أن تكون هذه الضربة قوية بشكل حتى أنهم يفشلوا من فعلتهم الشنيعة.
نعم، هناك اتصال هاتفي بأمين مجلس التعاون وزير الخارجية الإيراني. في اتصال هاتفي بأمين مجلس التعاون قال: العدوان الإسرائيلي على إيران هو انتهاك صارخ لسيادتها ووحدة أراضيها، والقوات المسلحة الإيرانية سترد ردا حاسما على هذا العدوان. وأضاف عراقشي الموقف الموحد والمنسجم بدول المنطقة في إدانة العدوان الإسرائيلي على إيران هو موقف مهم وضروري في رفض سياسات الكيان العدائية والداعية للحرب. وأيضا في خبر عاجل عن رويترز عن دبلوماسيين: مجلس الأمن سيجتمع اليوم بشأن الضربات الإسرائيلية على إيران. وأيضا الخارجية الإيرانية تستدعي السفير السويسري ممثل المصالح الأمريكية احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على إيران ودعم واشنطن له. وأيضا في خبر أيضا عاجل عن المسيرات المليونية في صنعاء، ورسالة هذه المسيرات بأننا واثقون بقدرة إيران على تلقي العدو أقسى الدروس. اللواء باكبور: قريبا ستفتح أبواب جهنم على الكيان الصهيوني. أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد باكبور في رسالة موجهة إلى قائد الثورة الإسلامية أن الجريمة الإرهابية التي ارتكبها الكيان الصهيوني وأسفرت عن استشهاد عدد من كبار قادة القوات المسلحة والعلماء النوويين، إضافة إلى نساء وأطفال أبرياء، لن تبقى دون رد، مشددا على أن أبواب جهنم ستفتح قريبا على هذا الكيان المجرم. وأيضا دوي انفجارات عنيف في منطقة خاور شهر جنوبي العاصمة طهران، بالإضافة إلى سماع دوي انفجارات في محيط موقع فوردو النووي. نعم مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم وهذه التغطية، ونتحدث عن الإدانات لبعض البلدان. القاهرة أدانت عدوان الاحتلال الإسرائيلي على إيران، معتبرة هذه الهجمات تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليمي والدولي. الخارجية المصرية أكدت أن الهجمات العسكرية الصهيونية على إيران تمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي وتوترا إقليميا خطيرا للغاية، مضيفة أن القاهرة تتابع التطورات الراهنة بقلق بالغ وتستنكرها. كما حذرت الخارجية المصرية من انزلاق المنطقة بأكملها إلى الفوضى بسبب تصعيد الكيان الاحتلال، مشيرة إلى عدم وجود حل عسكري للأزمات الإقليمية، بل هناك حاجة إلى حلول سياسية. وشددت على أن الأمن الإقليمي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال احترام السيادة الوطنية والوحدة والسلامة الإقليمية للدول. أيضا من جانبها، بغداد أدانت عدوان الاحتلال الإسرائيلي على إيران داعية المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حاسمة لعدم تكرار مثل هذه الاعتداءات. المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي دعا مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد الفوري واتخاذ إجراءات حاسمة وملموسة لردع هذا العدوان، مؤكدا أن بيانات التنديد لم تعد كافية، بل يتعين أن يتم تفعيل الموقف الدولي إلى خطوات عملية. وكان العراق أعلن إغلاق مجاله الجوي وتعليق حركة الطيران في كل أنحاء البلاد بعد العدوان الإسرائيلي على إيران. دان مكتب آيت الله السيد علي السيستاني عدوان كيان الاحتلال على إيران، والذي تسبب باستشهاد مجموعة من العلماء والقادة العسكريين بالإضافة إلى مدنيين. ونددت المرجعية الدينية في العراق مهاجمة الاحتلال عددا من المؤسسات والمراكز العلمية في البلاد، مضيفة أن ذلك يظهر مجددا خطورة كيان الاحتلال وعدوانيته. وتقدم مكتب السيد السيستاني بالتعازي لأسر الشهداء الذين ارتقوا بهذا العدوان، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين، كما أعرب عن توقعاته من المجتمع الدولي أن يمارس الضغط على هذا الكيان المعتدي وداعميه لمنع استمرار مثل هذه الاعتداءات. قال الناطق باسم جمعية الهلال الأحمر الإيرانية الدكتور مجتبى خالدي أن هناك في 13 محافظة إيرانية حتى اللحظة وبها 121 مصابا تم نقلهم من قبل المسعفين إلى المراكز الصحية، وهناك أكثر من 64 فرقة إسعاف تخصصية للإسعاف والإنقاذ لتقديم المساعدات الإنسانية والمعنوية.
بسم الله الرحمن الرحيم. في 13 محافظة إيران العزيزة حتى اللحظة 121 من المصدومين جمعهم المسعفون من زملائنا ونقلهم إلى مراكز صحية، وأكثر من 64 وفد أو فرقة الإسعاف تخصصية للإسعاف والإنقاذ هم وتقديم مساعدات الإنسانية والروحية، ولدينا 19 فرقة للرد السريع والعمل التدخل السريع موجودة، 864 من زملائنا في جمعية الهلال الأحمر حاضرون في الساحة، وحتى نفر واحد شخص واحد في أذربيجان الشرقية استشهد، والشخص الثاني في شهر قرسيرين أصيب بجراحات خطيرة، والآن هو يرقد في المستشفى، و510 مركز لعمليات الهلال الأحمر الآن تنشط، وعمليات المضطرارية من الجمعية موجودة بحضور الأمين العام للجمعية منذ اللحظات الأولى للعدوان نشطت. وأنا أوصي كل أبناء الشعب، أولا أبناء الشعب يتلقوا الأخبار من وسائل الإعلام الإيرانية، وعدم الحضور والتجمع في المناطق المتضررة، فليفتحوا الطرق، وإن شاهدوا أي سانحة ما وأي حادثة علينا أن يخبرونا عبر رقم 112 للخاص بالجمعية الهلال الأحمر.
وأيضا الخبر العاجل الذي يقول بأن ترامب لموقع إكسيوس إسرائيل استخدمت عتادا أمريكيا عظيما خلال هذا الهجوم. ونعود إلى المواقف الدولية، ننتقل إلى موقف عراقي. اعتبر رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق السيد عمار الحكيم عدوان الاحتلال على إيران تصعيدا خطيرا مقصودا بهدف جر المنطقة نحو مزيد من التوتر، وطالب السيد الحكيم المجتمع الدولي في مقدمته مجلس الأمن والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياته القانونية والتحرك العاجل لوضع حد لهذا العدوان السافر، مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عنه وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين. أفادت مصادر إعلامية بأن السلطات الأمنية في ألمانيا شددت من إجراءاتها الأمنية في محيط المؤسسات التابعة لكيان الاحتلال الإسرائيلي. وزارة الداخلية الألمانية أكدت أن هذا الإجراء اتخذ تحسبا لتداعيات أمنية محتملة على خلفية تطور التصعيد في منطقة غرب آسيا. يأتي ذلك بعد العدوان الصهيوني على إيران وتوعد طهران كيان الاحتلال برد قاس على ما ارتكبه من جريمة الاعتداء على مقرات ومواقع متعددة في الجمهورية الإسلامية. وأكد عبد المجيد بوزان الخبير في القانون الدولي أن استهداف المدنيين لا يمكن أن يوصف على أنه حالة جانبية، بل يعتبر جريمة حرب، فالذي يقوم بعمليات